بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الإشكال على دعوة وضع ألفاظ العفود لخصوص الحصة الصحيحة. توضيح الإشكال يحتاج إلى تقديم مقدمة حاصلها أن التقابل بين الإطلاق والتقييد عند المشهور من تقابل الملكة والعدم، ففي كل مورد لا يمكن التقييد فلا يمكن الإطلاق، والاستحالة طارة تكون عقلية وأخرى لا يكون هناك استحالة. عليكم السلام، ولكن لا يمكن استفادة التقييد. ومن جهة ثانية ذكر علماء الأصول أن الثمرة لبحث الصحيح والأعم تظهر في صحة التمسك عليكم السلام بالإطلاق وعدمه، ولنطبق ذلك على لفظ الصلاة. لو فرضنا أن الصلاة موضوعة للجامع بين الصحيح والفاسد، فلو شككنا في جزئية جلسة الاستراحة لجاز لنا أن نتمسك بإطلاق أقيم الصلاة على تقدير ورودها في مقام البيان. ليش قلنا هذا الشرط؟ أنه لو لم تكن واردة في مقام البيان لا تتوفر مقدمات الحكمة، فلا يصح التمسك بالإطلاق لا للصحيح والأعم، لا ربط له بالصحيح والأعم. وذلك لأننا في الصلاة الخالية عن جلسة الاستراحة نحرز صدق المفهوم، لأن المفروض أن لفظ الصلاة قد وضع للأعم من الصحيح والفاسد، ففي مورد الشك في جزئية جلسة الاستراحة حتى لو لم يأتي المكلف بها فتسمى عبادته صلاة. فإذا كانت التسمية محرزة لو شككنا في الجزئية لا نشك، لا يستلزم الشك في الجزئية للشك في التسمية، لأن التسمية محرزة مع وجوده ومع عدمه. فحينئذ نطبق مقدمات الحكمة وتكون النتيجة أن كل ما لم يذكره ماذا؟ لم يرده. فلا تكون جلسة الاستراحة مطلوبة. هذا على الوضع للأعم. أما لو كان مختار الفقيه الوضع لخصوص الحصة الصحيحة فليس له أن يتمسك بالإطلاق، وذلك لأنه حين الشك في جزئية جلسة الاستراحة فمن الممكن أن تكون جزءا وعلى تقدير جزئيتها لا يصدق العنوان من دونها لفرض وضعه لخصوص الصحيح. ونحن لكي يصح أن نتمسك بالإطلاق لا بد من إحراز صدق العنوان. فليس لأحد أن يتمسك بإطلاق أعتق رقبة لجعله شاملا للحر. ليش؟ لأنه في الحر لا تصدق الرقبة. لابد إذا متى نتمسك بالإطلاق؟ في المورد الذي يصدق العنوان. يمكن أن تقول إذن لا تعتق رقبة، أعتق رقبة تشمل الحر الكافر. لا يمكن، لأنه في الحر الكافر لا يصدق العنوان. طيب هنا الآن أشك في وجوب جلسة الاستراحة، لو كانت واجبة الصلاة بدونها تصدق أو لا تصدق؟ بناء على الوضع الصحيح لا تصدق، تكون الصلاة بدونها فاسدة، والمفروض أنها موضوعة للصحيح. فإذا أنا أشك في صدق العنوان، في موارد عدم إحراز العنوان ليس لنا أن نتمسك بالإطلاق. إذا اتضحت هذه المقدمة نرجع إلى إشكال المصنف على الشهيدين. فإن الشهيدين ذهبا إلى وضع ألفاظ العقود لخصوص الصحيح، فنطبق الثمرة وهي أن الصحيح ليس له أن يتمسك بالإطلاق، وهذا خلاف ديدن الفقهاء ومنهم الشهيدان، حيث دأب العلماء على التمسك بأحل الله البيع بإطلاقه يعني، وأوفوا بالعقود وتجارة عن تراض فرهان مقبوضة وما شاكل ذلك. إذن التالي الفاسد الذي يترتب على مدعى الشهيدين ماذا؟ أن يمتنع التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأنه يكون من موارد الشك في التسمية والصدق، وقلنا في المقدمة أنه في موارد الشك في التسمية والصدق لا يمكن ماذا؟ أن تتمسك بالإطلاق. بعد ذلك يحاول المصنف أن يوجه كلام الشهيدين بطريقة يندفع عنهما الإشكال، بأن نحافظ على وضع ألفاظ المعاملات للصحيح وفي الوقت نفسه نتمسك بالإطلاق. التوجيه لابد أن يحافظ على هذين العنصرين، نقول بالوضع للصحيح ومع ذلك يصح أن نتمسك بالإطلاق. والكلام في التوجيه يقع في جهتين، الجهة الأولى في توجيه أصل دعوة الوضع للصحيح، تقريبها أن ألفاظ المعاملات تختلف عن ألفاظ العبادات في ميزة في غاية الأهمية، وهي أن العبادات مخترعات شرعية، لا أنها كانت عند العرف وجاءت الشريعة فأمضتها، بل كان دور الشارع في العبادات دور المؤسس، بينما في المعاملات كان دوره إمضائيا، فإن البيع مثلا والنكاح والإجارة وما شابه نشأت عن حاجة إنسانية طبيعية، وجد شرع أم لم يوجد؟ فيكون دور الشارع فيها مجرد الإمضاء ولا ينافي الإمضاء أن الشارع في بعض الأحيان يخطئ العرف في بعض المصاديق والخصوصيات. ولا يلزم من ذلك اختلاف في المعنى الموضوع له لدى العرف والشرع. نظير لفظ الاحترام، فإن الاحترام عند جميع الأمم بمعنى التعظيم، فلو كان التعظيم في الصين بالجلوس وعندنا بالقيام، لا يعني هذا الاختلاف المصداقي أن لفظ الاحترام عندهم وضع لمفهوم مغاير لما عندنا، بل المفهوم يبقى واحدا، وإنما الاختلاف في التطبيق. فإذا كان الأمر كذلك فعندما يقال إن لفظ البيع قد وضع لخصوص الصحيح، فهذا يعني أن البيع في العرف قد وضع لخصوص المؤثر، لأن البيع الصحيح هو البيع المؤثر، البيع الفاسد هو البيع الذي لا يؤثر. فلو فرضنا أن بيع المنابذ والملامسة عند العرف يعتبر مؤثرا وعند الشرع لا يعتبر كذلك، فلا يلزم من الاختلاف في هذا المصداق اختلاف في ماهية البيع عند العرف والشرع، كما ذكرنا في لفظة ماذا؟ الاحترام. فيكون عند الشارع لفظ البيع موضوعا للمؤثر منه. هذا معنى أن البيع قد وضع لخصوصه الصحيح. فالاختلاف في المؤثر بالحمل الشائع لا يؤدي إلى الاختلاف في البيع بالحمل الأولي. ملتفت لهذه العبارة؟ يعني الاختلاف في بعض المصادر لا يؤدي إلى الاختلاف في المفهوم. لا، المفهوم واحد، وهو لنفترض المعاملة المؤثرة، هذا عند الجميع يكون المفهوم واحدا، لكن برأيي أنا مؤثر، برأيك أنت غير مؤثر، لا يعني أن أنا البيع عندي شيء وعندك شيء آخر. الجهة الثانية ترتبط في توجيه التمسك بالإطلاق مع الاعتقاد بالبيع بالوضع للصحيح، هذا المهم. بعد أن ثبت أن المقصود من الوضع للصحيح هو وضع اللفظ لدى العرف لعدم كون الشارع مؤسسا في المعاملات، فعندما يرد قوله تعالى أحل الله البيع الذي هو دليل ماذا؟ دليل ماذا؟ الإمضاء. فإذا شككنا في أن الشارع اعتبر شرط العربية في تأثير البيع ليكون بذلك مخطئا للعرف ومخالفا له في أي شيء؟ في المصداق، بناء على ما تقدم. فبما أن لفظ البيع عند العرف لا يشترط فيه العربية، فيحتاج اشتراط العربية إلى مؤونة زائدة على مجرد الإمضاء، فمع عدمها ماذا نستكشف؟ أن البيع الشرعي لا يعتبر فيه العربية كالبيع العرفي، وينتج ذلك نفي شرطية العربية. هذا هو توجيه التمسك بالإطلاق. نعم في بعض الأحيان ليس لنا أن نتمسك بالإطلاق. أين؟ نعم في المورد الذي نشك في الصدق العرفي، المورد الذي نشك في الصدق العرفي. فلو فرضنا شككنا في شرطية البلوغ فلو كان عند العرف بيع الصغير بيعا نتمسك بالإطلاق وننفي الشرطية عند الشرح كما ذكرت قبل قليل. أما لو فرضنا أنه عند العرف ترددنا لم نحرز أن بيع الصغير عندهم بيع أم لا، فيكون ذلك من الشك في أي شيء؟ في الصدق، فلا يجوز التمسك بالإطلاق. وهذا لا يضر لأنه صادق حتى على القول بالوضع لأي شيء؟ للأعب. يعني شوف الآن لو قلنا أن لفظ الصلاة موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، هذا لا يعني أن كل شيء تأتي به حينئذ يسمى صلاة. لو فرضنا واحد قال الله أكبر ومشى وأكل وشرب، لا يسمى الصلاة، لا صحيحة ولا فاسد. لا يقال له صلى صلاة فاسدة، لا لم يصلي. طيب لو فرضنا جاء بالتكبير والركوع ونحن نقول بالوضع للأعم، فشككنا أنه هل تسمى صلاة ولو فاسدة؟ حينئذ ليس لنا أن نتمسك بالإطلاق لأنه من باب الشك في الصدق. فحتى على الأعم في كل مورد تشك في الصدق ليس لك أن تتمسك بالإطلاق. فإذا عدم التمسك بالإطلاق في بعض الموارد لا ينفي صحة البيع للصحيح. واضح؟ هذا هو توجيه ما أفاده العلمان رحمة الله عليهما. بقي بعض الجزئيات في تطبيق العبارة. يقول ويشكل ما ذكراه بأن وضعها أي ألفاظ المعاملات والعقود للصحيح يوجب عدم جواز التمسك بإطلاق نحو وأحل الله البيع. طبعا أنا في شرحي كان في شيء لا حاجة له، من يذكر لي ما هو كان لغو؟ أحسنت، هذا لا حاجة له، أن التقابل بينهما عدم وملك كذا لا نحتاج له، هذه المقدمة لغو. نعم وإطلاقات بإطلاق نحو أحل الله البيع وبإطلاقات أدلة سائر العقود في مقام، وين لا يصح لنا التمسك بالإطلاق في أي مقام؟ في مقام الشك في اعتبار شيء فيها، يعني في التسمية في الصدق. خب فليكن واحد قد يقول فليكن لا نتمسك، ويلزم تأسيس فقه جديد أن نقول لا تتمسك بأوفوا بالعقود بأحل الله البيع بتجارة عن تراب بفرهان مقبوضة هذا ماذا يلزم منه؟ أن نأتي بفقه جديد خلاف ديدن الفقهاء، مع أن سيرة علماء الإسلام التمسك بإطلاقات هذه الآيات ونحوها في هذه المقامات. نعم يمكن أن يقال هذا التوجيه أولا يريد أن يوجه معنى أنها موضوعة للصحيح، ليس معنى أنها موضوعة للصحيح يعني موضوعة عند الشارع مثل الفاضل العبادات. ليش؟ لأنه قلنا في ألفاظ العبادات الشارع مخترع ومؤسس، بينما في ألفاظ المعاملات لا، الشارع ليس مخترعا ومؤسس. نعم يمكن أن يقال إن البيع وشبهه في العرف إذا استعمل، طبعا هنا مرة نقول بيع استعمل في المعنى المصدري، المعنى المصدري إنشاء تمليك عينا بمال، ومرة نقول استعملت في اسم المصدر يعني الحاصل من المصدر، ما هو؟ هو التمليك يعني الأثر. تفهمنا؟ يقول إذا استعمل في الحاصل من المصدر، حاصل من المصدر يعني الأثر الذي يراد من قول القائل بعت عند الإنشاء، لا يستعمل حقيقة إلا فيما كان صحيحا مؤثرا ولو في نظر القائل، ثم إذا كان مؤثرا في نظر الشارع أيضا كان بيعا عنده، وإلا كان عند الشارع صورة بيع، نظير بيع الهازل عند العرف. كيف بيع الهازل عند العرف صورة بيع؟ كذلك في كل مورد لا يؤثر عند الشارع يكون صورة بيع. فالبيع الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل بعت عند العرف والشرعي واحدة، حقيقة واحدة، حقيقة في الصحيح المفيد للأثر ومجاز في غيره، إلا أن الإفادة وثبوت الفائدة يعني ترتب الأثر مختلف في نظر العرف والشرع، وهذا لا يجعل أن البيع عبارة عن ماهيتين عندهما. واضح هذا الكلام؟ وأما هذا توجيه الإطلاق، وأما وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلة البيع ونحوه فلأن الخطابات لما وردت على طبق العرف أحل الله البيع، أي بيع؟ البيع الذي اخترعه الشارع أو ما هو عندكم؟ فلأن الخطابات لما وردت على طبق العرف حمل لفظ البيع وشبهه في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف، هذا المعنى اسم المصدر، أو على المصدر الذي يراد من لفظ بعته، هذا بناء على المصدر، فيستدل بإطلاق الحكم بحله يعني في قوله أحل الله، أو بوجوب الوفاء في قوله أوفوا بالعقود، يستدل بذلك على كونه مؤثرا في نظر الشارع أيضا، لأنه لو كان الشارع يخطئ العرف لاحتاج ذلك إلى مؤونة زائدة في مقام الإثبات، فلما لم يذكرها وهو في مقام البيان، طبعا لابد حتى نتمسك بالإطلاق أن نحرز سائر مقدمات الحكمة، إذا كان في مقام البيان حينئذ فهذا يعني أنه لم يخطئ العرف. فتأمل فإن للكلام محلا آخر، محله أين؟ في علم الأصول في بحث الصحيح والأعم. الكلام في المعاطات ابتداء يشرع المصنف في تفسير وتعريف المعاطات، وسجل عليه الآخوند ملاحظة تبعه عليها جمع من الأعاظم كالميرزا الإيرواني وغيره، وحاصل الملاحظة أن كلمة المعاطات لم ترد في آية أو رواية، لكي نبحث عن مفهومها، وإنما الذي ورد في النصوص هو مصداق المعاطات، وعليه فلا حاجة إلى شروع المصنف في أي شيء، في تعريفه وتفسير المعطات. تتعرف شيء ورد في آية أو رواية، لأنه لا نستطيع مثلا الصعيد تأتي وتعرفه ليش حتى تستطيع تستنبط حكم شرعي من قوله صعيدا طيبا. أما إذا المعاطات ما وردت فليش تعرفها؟ مهما كان تعريفها لا يؤثر، لا يتوقف عليه الاستنباط. والجواب عن هذه الملاحظة أن فائدة التعريف لا تظهر فقط في صورة ورود لفظ في النصوص الشرعية، بل له فائدة صياغية وتنظيمية، وذلك لأن الفقهاء قد ذكروا لفظ المعاطات في كتبهم كجامع بين المصاديق الواردة في النصوص والمتعارفة لدى العرف. وحينئذ ففي مقام التنظيم والصياغة بدلا من أن نأتي بالمصاديق في الفقه ونحكم عليها، احتجنا إلى لفظ جامع بينها، وهذا اللفظ الجامع لا يتضح للباحث الداخل فيه من الخارج إذا لم يعرف. ملتفت لهذه النكتة؟ صح، لفظ المعاطات ما ورد في آية أو رواية، لكن الفقهاء في كتبهم الفقهية عندهم باب يسمى باب المعاطات أو لا؟ عندهم. طب هذا الباب ليش جاءوا به بعنوان المعاطات؟ حتى يجمعوا هذه المصادر المختلفة. طيب أنا كطالب لهذا البحث كيف أعرف أي مصداق داخل وأي مصداق خارج؟ لابد أن أعرف هذا اللفظ الجامع ما المقصود منه. بناء على ذلك المعاطات لغة باعتبار أنها تشتمل على ألف المفاعلة التي غلب عليها الدلالة على وجود طرفين فعل أحدهما في الآخر ما فعل الآخر به، فيدل التعاطي على أن كل واحد من الطرفين أعطى وأخذ. فهذا هو معنى المعاطات في اللغة. أما الفقهاء فلم يخالفوا هذا المفهوم اللغوي. وإنما أعطوه بعض اللمسات ليصدق على المصادق، فصار المعاطاة عندهم يصدق على كل ما ليس بيعا بالصيغة المخصوصة. على القول باعتبار الصيغة، فبناء على ذلك تشمل المعاطاة بعض البيوعات ماذا؟ اللفظية، ولا تختص بالبيوعات ماذا؟ الفعلية. هذا كله إذا اعتبرنا ماذا؟ صيغة مخصوصة. أما إذا لم نعتبر صيغة مخصوصة فتنحصر المعاطاة في أي شيء؟ في البيع الفعلي، في مقابل البيع القولي. واضح معنى المعاطاة؟ بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.